بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال رحمه الله في ذكر من يباح لهم أو يشرع لهم الفطر، قال: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة فيما يعرف بدورتها الشرعية، والنفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة من المرأة. وعلى الحائض والنفساء الفطر ويحرم عليهم الصيام، بمعنى أنهما لو صاما فلا يتقبل منهما بل يأثمان على ذلك، وعليهما القضاء ويدل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت فقالت السائلة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفاس الصوم وأنه يجب عليهما القضاء. قال النووي رحمه الله: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. إذن هذا الحكم بالنص والإجماع أنهما لا يجب عليهما القضاء، أو يجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الصيام، بل يحرم. بل في بعض ألفاظ الحديث قالت عائشة رضي الله عنها للسائلة، قالت لها: أحرورية أنت؟ لأنه كان من مذهب الخوارج الذين كانوا في حروراء، كان من مذهبهم ذلك. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
ثم انتقل رحمه الله للحامل والمرضع. الحامل التي هي حاملة للجنين في بطنها، والمرضع التي ترضع بعد ولادتها، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة كما جاء في التنزيل الحكيم. يباح للحامل والمرضع الفطر، وذلك سواء خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما، أو خافتا على نفسيهما. ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وعن الحامل أو المرضع، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وصححه الألباني قال: حسن صحيح، وحسنه غيره من أهل العلم كابن حجر وغيره. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، أي وضع لزوم الصيام عليهما في أيام الحمل والرضاع. وبعد أن روى الترمذي هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، هكذا قال. قال المبارك فوري رحمه الله تعليقا على قول الترمذي في كتابه تحفة الأحوذي قال: كذا قال الترمذي، ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة، ولا خلاف في جواز الإفطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين. إذن هذه مسألة مما اتفق عليها العلماء، مما اتفق عليها العلماء أنه يجوز لها الفطر إن خافت على نفسها أو خافت على وليدها أو على جنينها أو على رضيعها. وهنا عدة حالات فيما يتعلق بالحامل والمرضع، كما ذكر المصنف رحمه الله قال: إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. الحالة الأولى: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسهما، خوفا على نفسهما، فإنها إذا أفطرت فعليها القضاء فقط عند جماهير أهل العلم، عليها القضاء فقط عند جماهير أهل العلم، بل حكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك. قال: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. واستدلوا بحديث أنس بن مالك الكعبي السابق، وهو أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، ولم يذكر هنا إطعاما، إنما ذكر أنه يعني وضع عليهم عنهما الصيام فقط. الحالة الثانية: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، إذن في الحالة الأولى على نفسيهما، في الحالة الثانية على ولديهما. إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على ولديهما، يعني من أن لا يجد لبنا إذا كانت ترضعه فخافت عليه من ذلك، أو خافت على الجنين أن يضعف بقلة الطعام، فإنه والحالة هذه فعليها القضاء، عليها القضاء ولا فدية عليها أيضا، عليها القضاء ولا فدية عليها أيضا. وهذا القول قد اختاره جمع من علماء، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في ذكر أحوال المرضع والحامل، قال: الحالة الأولى أن تفطرا خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية قال أن تفطرا خوفا على ولديهما فقط، قال وتطعمان لكل يوم مسكينا، يعني في قول بعضهم. قال أما القضاء، بدأ يناقش هذا القول، قال أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام، فلزمهما الإطعام. وقال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال الحالة الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، فالمؤلف سكت عن هذه الحال. قال والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في الحالة الأولى وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل. قال وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. ثم ذكر القول الثالث وهو التخير بين القضاء والإطعام. والقول الرابع يلزمهم القضاء فقط دون الإطعام. قال وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أنه يلزمهم القضاء فقط دون الإطعام، وهذا هو أرجح الأقوال عندي. لماذا؟ علل ذلك بقوله رحمه الله لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. قال وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم، فلأنه معلوم. يشير الشيخ هنا إلى أن بعضهم فهم من سكوت ابن عباس أنه ليس عليهما قضاء، ولكن يقول الشيخ رحمه الله سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
العاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. العاجز عن الصوم لكبر أن يكون شيخا كبيرا أو عجوزا كبيرة، فإنه يشرع له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنه شيء دائم معه وهو كبر السن، وعجزه عن ذلك لكبره ليس هو شيء مؤقت. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، وهنا إشارة إلى التفريق بين من يرجى شفاؤه وبرؤه ومن لا يرجى شفاؤه وبرؤه. فمن يرجى شفاؤه وبرؤه فهذا يقضي، والذي لا يرجى شفاؤه ولا برؤه فهذا يطعم. وسبق معنا ما يتعلق بالمرض والأحكام المتعلقة به، لكن هنا ذكر الكبير وذكر الذي لا يرجى برؤه لأن حكمهما واحد، بأن يكون مرضا دائما لا يستطيع معه الصيام لأي سبب من الأسباب التي ذكر الأطباء له أنه لا يستطيع معها الصيام، فإنه والحالة هذه يجب عليه الإطعام فقط. ويدل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأجمع العلماء على ذلك، ذكر الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهم. يقول ابن المنذر رحمه الله في الإجماعات التي ذكرها، قال: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا كما في الإجماع. والإجماع هو كما هو معروف جزء من كتابه الأوسط، لكن أفرد بالطبع. وكذلك ما يتعلق بالإطعام أيضا يجب عليهم الإطعام، كما ذكرت لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يطعم عن كل يوم مسكينا. وللمطعم أن تكون له، أو هو مخير بين حالتين: إما أن يطعم عن كل يوم ينقضي فيطعم بعد غروب الشمس لا قبل انقضاء اليوم، يطعم بعد غروب الشمس لا قبل انقضاء اليوم، أو أنه يحسب هذه الأيام وفي آخر الشهر يطعم دفعة واحدة. وهذا قد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء عنه رضي الله عنه أنه كان لما كبر حتى لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم. رواه عبد الرزاق في المصنف وصححه الألباني. وفي رواية أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. إذن إما أن يطعم عن كل يوم بيومه بعد انقضائه، أو أنه بعد انقضاء الأيام يطعم عن جميع هذه الأيام التي معه. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة.
نعم، قال رحمه الله وهو يعدد الأمور التي إذا فعلها الصائم فإن عليه القضاء فقط دون غيره، قال: بأكل أو شرب. فإذا أكل الصائم أو شرب فإنه عليه القضاء فقط. وليس معنى عندما تقول فقط، يقول العلماء ذلك، أن ليس هذا بذنب وليس هذا بمعصية وليس هذا بعظيمة من العظائم، إذ إن إفطار يوم واحد بلا عذر لا يكفره صيام الدهر كما جاء في بعض الآثار. إذن عليه أن يقضي، وعليه أن يتوب توبة نصوحا وأن يستغفر ربه من ذلك. كذلك القيء العمد، القيء العمد، وقال هنا العمد للتفريق بين العمد وغيره، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء، يعني بدون سبب منه، إما أن يكون لمرض أو شم رائحة عفنة في مكان معين، يعني أخرج ما في بطنه وقاء ما في بطنه دون تعمد منه فهذا لا شيء عليه. أما الذي يستقي بمعنى أن يضع إصبعه مثلا في حلقه حتى يخرج ما في بطنه فإن هذا عليه القضاء لهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وإبطال القيء أيضا هذا مما أجمع عليه العلماء، إبطال القيء للصيام مما أجمع عليه العلماء. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال الصوم من استقاء عمدا. نعم، مرات الحجامة.
نعم.
قال: أو حجامة، أو حجامة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها تضعف البدن فتؤثر عليه، وقد تصيبه بأمراض إذا احتجم وهو صائم، فلأجل ذلك عللوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم الذي فعلت له الحجامة فواضح لما ذكرته لكم. أما الذي يحجم الحاجم ففطره لما كان في السابق أنهم يستخدمون بعض الوسائل ويمصون الدم مصا، فكان هذا مظنة لدخول شيء من هذه الدماء في جوفه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الوسائل الحديثة الموجودة اليوم فهي تخرج عن ذلك، إذ ليس فيها مص للدم كالسابق، إذ يوضع على المكان الذي يراد كالقرن ويمص مصا حتى يخرج الدم الذي فيه. أما اليوم فالوسائل تغيرت ولم يعني يعد هذه الخشية موجودة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأحاديث الواردة فيما يتعلق بأفطر الحاجم والمحجوم، قال: الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم أو الحجامة للصائم. والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث. قال: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال أحمد: ليس فيه صائم، ليس فيه صائم، إنما هو محرم، يعني يرى أن هذه اللفظة ليست محفوظة أنه احتجم وهو صائم، إنما احتجم وهو محرم. قال: إنما هو محرم. قال: وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، هو الذي اتفق عليه الشيخان، يعني هذه اللفظة دون قوله وهو صائم، هذا الذي اتفق عليه الشيخان هذه اللفظة. قال: ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وأما الحاجم، إذن هذه اللفظة من ما تفرد بها الإمام البخاري رحمه الله، ولكنها منازع فيها في هذه اللفظة أنه احتجم وهو صائم. قال: وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة، وبامتصاصه الهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ويدخل حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إن كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، يعني مجرد أن المظنة، مظنة الشيء هذا يحصل بهذا الفعل، فيعلق بها الحكم. ثم ضرب لك مثالا قال: كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري ويؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم، فكذلك الحاجم. وعليه هنا ما ذكره العلماء من ما يتعلق بإفطار الحاجم والمحجوم والتفصيل فيه، وأن هذا لحكمة وهو إضعاف أو ضعف جسد المحتجم. عليه قاسوا على ذلك التبرع بالدم، تبرع بالدماء وهو صائم فإنه يفطر والحالة هذه. أما إذا أخذ عينة للتحليل شيء القليل فهذا لا يؤثر، أفتى العلماء أن هذا لا يؤثر إذ لا يحصل فيه ضعف ولا يحصل فيه سقوط للقوى ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم. قال قبلها: أو إمناء بمباشرة، أو إمناء بمباشرة، يعني أنه يباشر زوجته ويحصل ما يحصل بينهما دون الوطء في الفرج فيخرج المني، فإذا حدث ذلك فإنه يقضي عليه القضاء فقط، عليه أن يقضي فقط دون إطعام أو غيره. والمباشرة للزوجة في نهار رمضان إذا كان يستطيع مسك نفسه عن الإنزال فإن هذا مما يباح له، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في القبلة للشيخ ولم يرخصها للشاب، أي أقصد للصائم، وذلك لأن الشيخ أضعف شهوة وغريزة من الشاب. فاستفاد العلماء من ذلك أنه إذا كان أملك لإربه من أن ينزل فإنه يجوز له أن يباشر زوجه، وإن لم يستطع ذلك فإنه يمنع من هذا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيل بين حال القوة في الشاب وبين حال ضعف الشهوة في الشيخ، وبين حال ضعف الشهوة في الشيخ. ثم بعد ذلك قال: إلا من أفطر بجماع، يعني أن ما سبق عليه قضاء فقط، إلا هذه الحالة، إلا من أفطر بجماع، فماذا عليه؟ قال: فإنه يقضي، إذن يجب عليه القضاء، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فبإطعام 60 مسكينا. إذن أولا يكون الحكم على الترتيب كما ورد هنا، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعها. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة أو تعتق به رقبة؟ قال: لا، ليس عنده قدرة مالية على ذلك. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. إذن هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل العلماء قالوا أن هذا على الترتيب. قال عليه الصلاة والسلام: ثم جلس فأتي بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وفي بعض الألفاظ أنه أقسم على ذلك، ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة، الحرة الغربية والحرة الشرقية اللابتان. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. إذن كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال مع هذا الذي وقع على أهله، وكذلك يكون الحكم فيها تفصيلا على هذه المسألة: عتق وقضاء، أو صيام شهرين متتابعين، أو في الحالة الأخرى إطعام 60 مسكينا. بهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بالقضاء ومن يجب عليه القضاء، فنقف عند هذا، وإن شاء الله في درس الغد نتم هذا الكتاب، كتاب الصيام من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.